بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
ما زلنا في حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه، الحديث حسب المختصر 127-159 حسب الأصل، وهو في مسألة الوضوء. نستكمل ما تبقى من هذا الحديث أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمضى الكلام في مسح الرأس في قوله ثم مسح برأسه، وأن فرض الرأس المسح، لكن إن غسله بدل مسحه
هل يصح أو لا؟
يصح. يقول ابن قدامة في المغني: فصل. فإن غسل رأسه بدل مسحه فعلى وجهين، أحدهما لا يجزئه، لأن الله تعالى أمر بالمسح، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمر بالمسح، ولأنه أحد نوعي الطهارة فلم يجزئ عن النوع الآخر كالمسح عن الغسل، يعني كما لو مسح وجهه، ولأنه أحد نوعي الطهارة فلم يجزئ عن النوع الآخر كالمسح عن الغسل، والثاني يجزئ، يعني لأنه مسح زيادة، والثاني يجزئ لأنه لو كان جنبا فانغمس في ماء ينوي الطهارتين أجزأه مع عدم المسح، فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفردا، ولأن في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا، هذا في صفة الغسل، ولأنه في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا، يعني مثل ما لو انغمس في الماء ينوي الطهارتين ولم يذكر مسحا، هذا في الغسل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغتسل توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة بما فيه مسح الرأس ثم أفرغ على رأسه، ولأن الغسل أبلغ من المسح، فإذا أتي به ينبغي أن يجزئه كما لو اغتسل ينوي به الوضوء، وهذا فيما إذا لم يمر يده على رأسه، فأما إن أمر يده على رأسه مع الغسل أو بعده أجزأه لأنه قد أتى بالمسح، يعني إذا أتى بالقدر الواجب وزيادة، أتى بالقدر الواجب وزيادة.
المسح بالنسبة للرأس،
الأصل مسح، يمسح برأسه مرة واحدة، لو غسل
مع إمرار اليد،
مع إمرار اليد إيه؟
يكون مسح وغسل
وزيادة،
القدر الواجب وزيادة.
يعني هل نقول أن هذا مجزي والخلاف في الإجزاء؟ أما كونه خلاف السنة فهذا لا إشكال فيه، كما لو غسل وجهه أربعا أو خمسا هذا لا إشكال في كون خلاف السنة، لكن المسألة في الإجزاء. القدر الواجب، القدر الزائد على الواجب، يبحث في الأصول على أنه هل يلحق بالواجب أو يكون الواجب هو القدر الواجب ويبقى ما زاد عليه مسنون، هذا فيما تحتمل فيه الزيادة من غير الأمور التعبدية، يعني كما لو أدى دينار عن 20 دينار، 20 زكاتها كم؟ نصف دينار.
نصف الدينار.
لكن لو أدى دينار ماذا نقول؟
المجزئ وزيادة.
نقول النصف هو الواجب،
أيه.
والقدر الزائد
صدقة،
نفل، نعم صدقة. أو نقول الدينار كله واجب.
لا
المسألة خلافية، لأن يفرقون بين المتميز بنفسه وغير المتميز، المتميز بنفسه وغير المتميز. فلو أخرج في زكاة الفطر كيس عن واحد، نعم، أو أخرج صاع متميز بنفسه وصاع أو آصع غير متميزة بنفسها أيضا، نقول أن الصاع هو الواجب وبقية الآصع نفل. أما إذا دفع 5 آصع مثلا أو 10 عن فطرة شخص واحد غير متميزة بنفسها، بعضهم يقول أن الجميع واجب، لأن النفل لم يتميز عن الواجب. ولا يدخل بحث هذه المسألة في المسألة التي هناك، لأن هذه أمور تعبدية لا يجوز زيادة عليها، لا تجوز زيادة عليها. يعني من فروع هذه المسألة، وإن كان استطراد إلا أنه نافع، يعني إذا كان القدر المتميز يقال أن الزائد نفل وغيرهم، والزائد الأصل هو الواجب والزائد عليه نفل، وإذا كان لم يتميز الكل واجب على قول، أو يميز عند الله جل وعلا الواجب من النفل. إذا أطال الركوع مثلا الإمام، إذا أطال الركوع، فهل جميع الركوع واجب أو القدر الواجب هو الواجب ما زاد على ذلك نفل؟ هذه زيادة غير متميزة، يعني على قولهم أنه كله واجب، أنه كله واجب. فلو لحق بالإمام الذي أطال الركوع مأموم مسبوق بعد أن فرغ من القدر الواجب،
هل يعتد بركوعه أم لا؟
لسيما عند من يقول أنه لا تجوز إمامة المتنفل بالمفترض.
نعم، فيكون القدر الزائد هو النفل.
نعم، شوف هذه من فروع هذه المسألة، ومسألة طويلة الذيول فروعها كثيرة جدا، ويحتاج إليها طلبة العلم حاجة ماسة. أقول الخلاف في الإجزاء وعدمه لا يعني أن المسح هو لا يعني أن المسح الخلاف في الإجزاء وعدمه لا يلغي أن المسح هو الأصل. نعم، يعني حتى لو قيل أنه يجزي
يعني لا
يكون
ينفي.
الأصل أو لا ينفي، نعم، أن المسح هو الأصل، وأن الغسل مع إجزائه على القول به خلاف الأولى، وقد يدخل في حيز البدعة إذا كان مقصودا، كما لو زاد على الغسل 3. وأما الأذنان فقال ابن رشد في بداية المجتهد اختلفوا في مسح الأذنين، هل هو سنة أو فريضة، وهل يجدد لهما الماء أم لا. فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة، وأنه يجدد لهما الماء، ومن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما أنهما من الرأس. ومن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما أنهما من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. هناك القول الأول ذهب بعض الناس لأنه فريضة كالقول الثاني، لكن يجدد لهما الوضوء، يجدد لهما الماء. والقول الثاني قول أبي حنيفة وأصحابه مسحهما فرض إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد، لأنهما من الرأس كغيرهما من أجزاء الرأس. وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء، وبهذا قال بهذا القول، وقال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا أنه قوله أيضا. والقول الأول قالوا إن هذا قول مالك، قالوا إن هذا مذهب، يتأولون عناية بالرشد مذهب مالك وذكره جميع ما يتعلق بمذهب الإمام لأنه مالكي. نعم، فذكر القول الأول قال ومن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس. أبو حنيفة يقول مسحهما فرض كالقول الأول إلا أنه ليس بماء جديد، بما بقي من ماء الرأس. والشافعي يقول مسحهما سنة ويجدد لهما الماء. وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة، حكم مسحهما حكم المضمضة، يعني يجدد لهما الماء وأيضا حكمهما سنة كالمضمضة عنده. وأصل اختلافهم، يقول ابن رشد، وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلاف في الآثار الواردة بذلك، أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه، أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أنه يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب، أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مساح مسحه أو فعله بيان للواجب، وفرق بين أن يكون بيانا وبين أن يكون نسخا، فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة، والآثار الواردة بذلك كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فقد اشتهر العمل بها. وأما اختلاف في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكون عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء أو يكون جزءا من الرأس، وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، وذلك لتردد هذين العضوين بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس، وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به. والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحب في مسح الرأس على ما تقدم. الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه روى عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال وفي الباب عن الربيع، قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما أو ظهورهما وبطونهما. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان ورواه النسائي وابن ماجه، ثم خرج بعده من طريق شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك القائم، يشير إلى ضعفه، وضعيف لأن في إسناده شهر بن حوشب مضعف عند الجمهور. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، يقول والشافعي، لأنها موضوعة بين معقوفين في طبعة الشيخ أحمد شاكر، ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، لأنه سيفرد رأي الشافعي، فدل على أن إدراج الشافعي هنا وضعه بين قوسين
فيه نظر
في بعض النسخ دون بعض. وبه يقول والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. وقال الشافعي هما سنة، أفرد قوله، مما يدل على أن ذكره مع الأولين مرجوح، يوجد بعض النسخ دون بعض لكنه مرجوح. وقال الشافعي هما سنة على حيالهما، يمسحهما بماء جديد، انتهى. يقول ابن القيم في الهدي زاد المعاد لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين. الكلام في إلى كما تقدم في قوله إلى المرفقين، نعم، إما بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وتقدم تفصيل القول في دخول المغيى وعدم دخوله لغة، أو يقف على ما ترجحه الأدلة الأخرى على ما سبق أن ذكرناه في اليدين. والكعبان هما العظمان المرتفعان عند مفصل الساق والقدم، عند مفصل الساق والقدم. يقول صاحب المصباح المنير: الكعب من الإنسان اختلف فيه أئمة اللغة، فقال أبو عمرو بن العلاء والأصمعي وجماعة: هو العظم الناشز في جانب القدم، يعني الكعب هو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى الساق والقدم، فيكون لكل قدم كعبان عن يمنتها ويسرتها. وقد صرح بهذا الأزهري وغيره. وقال ابن الأعرابي وجماعة: الكعب هو المفصل بين الساق والقدم، والجمع كعوب، وأكعب وكعاب. شو الفرق بين القولين؟ القول الأول أبو عمرو بن العلاء والأصمعي وجمع: العظم الناشز في جانب القدم. والقول الثاني قول ابن الأعرابي وجماعة: الكعب هو المفصل بين الساق والقدم، والجمع كعوب، وأكعب وكعاب. قال الأزهري: الكعبان الناتئان في منتهى الساق مع القدم عن يمنة القدم ويسرتها. الآن القول الأول والثاني بينهما فرق، بمن القول الأول هو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى الساق والقدم،
فيكون هناك اثنين
في كل قدم
كعبان.
كعبان. القول الثاني قول ابن الأعرابي وجماعة: الكعب هو المفصل بين الساق والقدم.
يعني قد يكون مراده المفصل الخلفي،
المقصود أنها الفاصل بينها،
ولم يحدد فيه اثنين
الفاصل، فيكون في كل قدم
فاصل واحد،
فاصل واحد يعني كعب واحد. واللغة لا تساعد على اللي تساعد على الأول، لأن التكعب البروز معناه، نعم، الكعبة لبروزها.
لا، والآية يا شيخ احنا سبق تكلمنا عن الآية، فيها دلالة واضحة
على
أن الكعبين المراد بهما عظمان الناتئان، لقوله تعالى، يعني جاء في الآية: صلوا وجوه أيديكم إلى المرافق، فجاء بها بالجمع،
لأن في كل مرفق
واحد، المرفق واحد،
فيقابل الجمع، الجمع بالجمع،
الجمع بالجمع، نعم. بينما المرفقين قال الكعبين في القدمين،
نعم. حتى اللغة ما تساعد القول الثاني، لا تساعد القول الثاني، وإن كان مؤداهما واحد، يعني الغاصل إلى المفصل، سواء سمينا المفصل هو الكعب أو العظم الناشز هو الكعب. يقول: ذهبت الشيعة إلى أن الكعب في ظهر القدم، وأنكره أئمة اللغة كالأصمعي وغيره. قلت: ويرد حديث ويل للعقاب من النار على ما لا يخفى. وفي المغني: فأما قول الخرقي هما العظمان الناتئان، فأراد أن الكعبين هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم. وحكي عن محمد بن حسن أنه قال: هما في مشط القدم، وهو معقد الشراك من الرجل، بدليل أنه قال: إلى الكعبين، فيدل على أن في الرجلين كعبين لا غير، على أن في الرجلين كعبين لا غير. ولكن حتى على القول أن في الرجلين كعبين، يعني في كل رجل كعب واحد، نعم، حتى على القول بأن في كل رجل كعبا واحدا، قول ابن الأعرابي وجماعة إلى أنه مفصل ما بين الساق والقدم، فيجتمع مع القول الأول.
نفس الخلاف يتطرقون إليه في مسألة اللبس، إزار المسلم نصف الساق وما أسفل من الكعبين ففي النار، في تحديد الكعبين هناك.
ما أدري عن رأي الشيعة في هذا، أما الجمهور عامة العلم على أن المراد بهما العظمان الناشزان في هذا وفي هذا. يقول: فيدل على أن في الرجلين كعبين لا غير، ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب الرجلين 4، فإن لكل قدم كعبين. ولنا أن الكعاب، يقول ابن قدامة، ولنا أن الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها. قال أبو عبيد: الكعب الذي في أصل القدم منتهى الساق إليه. وقد روى أبو القاسم الجدلي عن النعمان بن يشير قال: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة، ومنكبه بمنكب صاحبه. رواه البخاري، رواه الخلال، وقاله البخاري. هو معلق في صحيح البخاري، هو معلق في صحيح البخاري. فكيف يلزق الكعب بالكعب في الصلاة والمراد به الذي في ظهر القدم؟ يمكن؟ لا يمكن. وروي أن قريشا كانت ترمي كعبي النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه. هذا كلام من قدامة. وروي أن قريشا كانت ترمي كعبي النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى تدميها، ومشط القدم أمامه وليست وراءه. وقوله إلى الكعبين حجة لنا، فإنه أراد كل رجل تغسل إلى الكعبين. إذ لو أراد كعاب جمع الأرجل لقال وأرجلكم إلى الكعاب، ولو أراد الكعاب كعاب جميع الأرجل لقال الكعاب، كما قال إلى المرافق. ويلزمه إدخال الكعبين في الغسل كما كقولنا في المرافق فيما مضى، ويلزمه إدخال الكعبين في الغسل كقولنا في المرافق فيما مضى، يعني إلى المرافق. متقدم البحث في إلى وأنها غاية فيما تقدم إلى المرافق. أقول تقدم الكلام في البحث
عن المرافق،
عن إلى التي هي الغاية، وهل تدخل الغاية في المغية أو لا تدخل؟ كلام طويل ذكرناه فلا نحتاج إلى إعادته. والحديث دليل على غسل القدمين لا مسحهما. الحديث دليل على غسل القدمين لا مسحهما، لأنه قال ثم غسل
رجليه
ثلاث مرار إلى الكعبين.
ثلاث مرات عندنا، ها؟
لما تختلف فيه الروايات. الحديث دليل على غسل القدمين لا مسحهما. يقول ابن رشد في بداية المجتهد: اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء. هذا لا خلاف في كونه من أعضاء الوضوء، يعني ما يرد الخلاف في الأذنين والخلاف في المضمض والاستنشاق. لماذا؟ لأن القدمين منصوص عليهما في القرآن، وما في القرآن مجمع على أنه من فرائض الوضوء.
لا، في اللغة ما تأخذ، ما تعمل عمل العاطف يا شيخ في مثل هالمواضع.
أيوة.
دليل على غسل الرجلين لا مسحهما، إلا هنا تعمل عمل العاطف. صح، دائما
صحيح
تعمل عمل
العاطف هنا. أيوة. عاطفة.
أيوة.
بقي وقت لاستكمال المسألة لأنها طويلة،
بس يعني نعيد فقط تجميع. الآن الموضوع الذي سندخل فيه هو مسألة الغسل.
الغسل، نعم.
والخلاف في المسح والغسل
على تبع الاختلاف
القراءات.
نعم.
احنا سبق تعرضنا لها إذا تتذكر شيخ في أحد حلقات البرنامج، وأظنه كان في رمضان في شرح رمضان. لكن قبل ما ندخل في المسألة بالتفصيل فقط نعود، يعني
هل في رمضان أو في كتاب العلم؟
أو في كتاب العلم، نعم.
يعني رفع الصوت بالفتوى
قد يكون
ويل للعقراء متوظم، قال ويل للعقاب من النار. احتمال هنا
أطلنا فيها الكلام.
على كل حال هذا موضعها.
جيد،
هذا موضعها الحقيقي، سوف نبسط الكلام فيها لأنها فيها إشكال كبير. فلا بد من بسطها هنا، وهذا موضعه. من أراد مراجعتها إنما يراجعها هنا لا في كتاب العلم.
لكن الشيخ بس نعود مرة أخرى لبعض المسائل السريعة وباختصار نسأل عنها، اللي هو المضمضة والاستنشاق والاستنثار. تذكير الإخوة بها فقط، نحن قلنا أن هذه ثلاث، السنة أن تكون ثلاث: المضمضة والاستنشاق والاستنثار.
أصل المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه.
نعم.
هذه حقيقة المضمضة الكاملة. والخلاف في كون المج من مسمى المضمضة أو لا، هذه مسألة ذكرناها. أما بالنسبة للاستنشاق والاستنثار، من أهل العلم كما تقدم أن قال الاستنثار هو الاستنشاق، حتى من أهل اللغة هو الاستنشاق. لكن الواقع حينما تجمع المضمضة والاستنشاق والاستنثار
تدل على التغاير.
تدل على التغاير. الأمر الثاني أن الاستنثار من النثر وهو الإلقاء والطرح، فالاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، والاستنثار هو إخراجه من الأنف بالنفس.
جميل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لنستكمل ما تبقى من أحكام هذا الحديث. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.